بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. أما بعد، يقول الإمام الإسماعيلي في بيان عقيدة أهل السنة وبيان اعتقاد أئمة الحديث، ويرون الصلاة الجمعة وغيرها ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله فرض الجمعة وأمر بإتيانها إلى آخره. الآن سيتكلم في فصل جديد وباب من أبواب اعتقاد أهل السنة، ألا وهو باب مال ولاة الأمر من حق على رعيتهم. وهذا الباب إنما يذكره أهل السنة في كتب العقيدة، فما يخلو كتاب من كتب العقيدة من باب في بيان الموقف الشرعي من ولاة الأمر. هذا الباب ما يذكر إلا لعظيم أهميته وكثرة الافتتان به في كل زمان ومكان، وربنا سبحانه وتعالى قد أوجب طاعة ولاة الأمر، ورسوله صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث قد تكلم عن هذه القضية، فطاعته من طاعة الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي أساس العقيدة. فكان ذكر هذا الباب وهذا الفصل في كتب العقيدة من هذا الباب، أن طاعته من طاعة الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله هي في الحقيقة العقيدة التي يجب أن تعتقد. وهذا الباب أقول من الأهمية بمكان لكثرة المخالف فيه وعظيم الافتتان به. والعجب أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تكلم كثيرا في هذا الباب، كيف لا، وقد وردت عنه عشرات الأحاديث في بيان الموقف الشرعي والصحيح من ولاة الأمر، وما ذاك إلا لعلمه صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه عليه ربه سبحانه وتعالى أنه سيكون أو أنها ستكون فتن عظيمة يقع فيها الناس بسبب التقصير في فهم هذا الباب العظيم. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين الدين كله فلم يترك شيئا إلا وتكلم عليه، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما، إلا وأعطانا منه علما، يعني ما مات رسول الله وعلمنا كل شيء. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، ولا شيء يقربكم إلى النار إلا وحذرتكم منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه لما سأله بعض المشركين سؤال تهكم وسخرية، فقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة وكيف تفعلون إذا قضيتم حاجاتكم؟ فقال وأجاب إجابة المعتز بدينه المعظم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فإذا كان نبينا بين لنا ما نفعل في الخلاء، أفيكون صلى الله عليه وسلم قد أغفل هذا الباب العظيم؟ ولكن مع الأسف الشديد نرى في كل زمان وفي كل مكان مخالفات عظيمة لهذا الباب، والمخالفة في هذا الباب ليست بالهينة، المخالفة في هذا الباب تؤدي إلى سيلان الدماء وإلى ذهاب الأمن ونزول الفتن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، حديث في سنن أبي داود: وإذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة، وأول وقوع السيف إنما وقع بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فلما قتل لم يرفع السيف عن هذه الأمة بسبب المخالفة في هذا الباب في معرفة حق ولاة الأمر. لذلك يقول الحسن البصري: لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. فلما ابتدأ الناس في مخالفة هذه القضية بقتل عثمان حصلوا لهم وراثا في كل زمان ومكان، فعظمت الفتن. لذلك أئمة السنة دائما ينبهون في كتبهم، وكذلك الدعاة المخلصون، لأنه لا يقوم بهذا الواجب إلا من نحسبه من المخلصين في بيان حق ولاة الأمر. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يتكلم في هذا الحق غالبا ما يتهم من قبل العامة الذين لا يفقهون من الدين شيئا، أو من قبل هؤلاء الذين بارزوا ولاة الأمر بالعداء والتشهير والدعوة إلى الخروج عليهم. فمن قام بهذا الواجب رمي بأنه منافق، أو أنه مداهن، أو أنه من حاشية السلطان وغير ذلك. وهذا أمر دين لا بد من بيانه ولا بد من توضيحه، حتى ماذا؟ حتى لا يقع الناس في الفتن العظيمة. فهذا الباب باب عظيم الحقيقة، وباب جليل، ومن توفيق الله لي العبد أن يهديه في هذا الباب فيسلم لذلك من رأي الخوارج والذين من أصولهم الخروج على ولاة الأمر الظلمة، وقد خالفوا في ذلك دين الإسلام. يقول أبو العالية في بيان منة الله سبحانه وتعالى عليه بالسلامة من رأي الخوارج: والله لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الإسلام ولم يجعلني حروريا. يقول لا أدري أي النعمتين علي أعظم، هداية الله لي للإسلام، أو هدايته سبحانه وتعالى لي بلزوم السنة، أو للزوم السنة والنجاة من رأي الخوارج الذين خرجوا أول ما خرجوا على علي، وهكذا يخرجون في كل زمان ومكان يؤلبون على ولاة الأمر وتسفك من جراء ذلك ومن وراء ذلك الدماء. فمن توفيق الله للعبد، أقول من توفيق الله للعبد، أن يفهم هذه القضية ويعرف أن الأمر لا تعلق له بالآراء ولا بالعواطف، هو شرع رب العالمين الذي هو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، والذي يعلم سبحانه وتعالى ما ينفع العباد. لذلك أمر في كتابه وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبين الموقف الشرعي من ولاة الأمر. ومن أعظم الأحاديث في هذا الباب العظيم حديث العرباض بن سارية، حديث العرباض بن سارية، وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة عظيمة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، فإن رأس الأمر التقوى. تأملوا ماذا قال بعد ذلك، قال والسمع والطاعة. لماذا؟ ما أدري ولا أفهم لماذا لا يفكر هؤلاء بمثل هذه الأحاديث العظيم. النبي الآن في مقام الوعظ، في مقام الوصية لأصحابه الكرام، فبماذا أوصاهم؟ أوصاهم أولا باتقاء الله سبحانه وتعالى، ثم أوصاهم ثانيا باتقاء ولاة الأمر. واتقاء ولاة الأمر إنما يكون بطاعتهم، لأن في مخالفتهم إثارة النفوس الذي تؤدي إلى الفتن العظيمة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، حتى لو تأمر علينا عبد، مع أن العبد لا يتأمر. قال العلماء أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد الأمر بالسمع والطاعة. وقال بعض العلماء إنما قوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد يحمل على أن هذا العبد والله ولي للأمر على بعض الجهات، فيسمع له ويطاع. وقول ثالث قالوا إذا تغلب هذا العبد، عبد تغلب على بلاد الإسلام، فيجب بعد ذلك للمتغلب بإجماع أهل العلم أن يسمع له ويطاع، وما ذاك إلا لحقن الدماء. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الواقع وهذا هو الحاصل. اختلف الناس في قضايا كثيرة، ومن هذه القضايا الموقف الصحيح من حكامهم ومن ولاة أمرهم. قال فسيرى اختلافا كثيرا، فكأن سائلا يقول فما المخرج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي بمؤخرة الأضراس. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كم من شباب الإسلام لم يوفق لمصاحبة صاحب سنة يدله عليها. فإن من توفيق الله للشاب أن يواخي صاحب سنة يدله عليها. فالتزم بعضهم واستقام، لكن على أناس جهلة، أو أخذ دينه من يعني وسائل الإعلام، الإنترنت ومن التلفاز وغير ذلك، فسار على هواه ورأى أحوال المسلمين فحنق على ولاة أمر المسلمين. ولا نقول ذلك رضا بما هو يعني ما بما يعني يقعون فيه من تقصير، لا والله، ولكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة ظاهرة في الدعوة إلى طاعتهم، وما ذاك لسواد عيونهم، وإنما والله الذي لا إله غيره لمصلحة الناس، كما قال الإمام عبد الله ابن المبارك المروزي عليه رحمة الله 60 سنة مع إمام من جائر خير من ساعة بلا إمام. نعم الله، 60 سنة ويحكمنا حاكم ظالم، أفضل أن نعيش بساعة أن نعيش ساعة واحدة بلا إمام. لماذا؟ لأنه بذلك يذهب الأمن، وإذا ذهب الأمن ذهب كل شيء، ذهبت الأموال، وأعظم من الأموال الأنفس، وتفرق الأحبة، ووقع ما وقع من الفتن العظيمة. ومن تأمل ومن نظر في كل زمان ومكان وفي واقعنا اليوم يرى هذا ظاهرا عيانا في بعض بلاد الإسلام. وخذوا أمثلة ما شئتم، انظروا إلى أحوال إخواننا مثلا في الصومال، كان يحكمهم رجل ظالم معروف سياد بري، ولكن لما كانت الأمور مستتبة، نعم كان يظلم بعض الجهات وبعض وكان ظلمه يقع على خاصة، فلما أزيل ولما خرج عليه صارت الفتنة على العامة. لما كان في زمانه كان الفتنة على الخاصة، فلان وعلان وهذا الشيخ وهذا العالم. فلما أزيل ولم يكن هناك ولي أمر وتفرق الناس صارت الفتنة على العامة على الجميع، وإلى يوم الناس هذا وهذا البلد لا يهدأ ولا يقر له قرار. عبر وعظات، لكن أين الذين يفقهون؟ وإليكم ما حدث في مصر وفي الجزائر وفي سوريا وكثير من بلاد الإسلام، وللأسف ما يتعظون ويرون ما يقع من الفتن العظيمة. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية قال قولا عظيما، فقال: لم يعرف عن طائفة خرجت على ولي أمرها إلا كان من الفتن والمحن بسبب خروجها أعظم من يعني الشر الذي سعت في إزالته. فإذا هذه عقيدة أهل السنة وهذه عقيدة أئمة السنة، يذكرونها ويتكلمون بها. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها وتكلم بها الصحابة وسار عليها أئمة السنة. نعم، حصل في بداية الأمر في زمان التابعين ما حصل من الفتن كفتنة ابن الأشعث وغير ذلك من الفتن، ثم استتب الأمر واتفقت كلمة أهل السنة على عدم الخروج على ولاة الأمر وعلى الدعوة للصبر عليهم. فمن هذه الأمور التي يعتقدها أهل السنة أنهم يرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم، والإمام المسلم مش هو إمام المسجد، إنما الإمام هو ولي الأمر، لأن هذه كانت من وظيفته، يصلي بالناس ويخطب الناس، ثم أوكلت لغيره، أوكلها ولي الأمر لغيره ولا بأس بذلك. فهنا يقصد خلف كل إمام، أي خلف كل ولي أمر، برا كان أو فاجرا، سواء كان بر أو كان فاجر. وهذا الواقع أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه، وأنه سيكون أئمة وولاة يقعون في معاصي ويقعون في بلاء ويقعون في شر، وهؤلاء الولاة يصلون بالناس، فكأن سائلا يسأل ماذا نفعل وماذا نعمل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وراءهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو في البخاري: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني إذا أصابوا الأجر لهم ولكم، وإن أخطأوا وابتدعوا فصلاتكم صحيحة والإثم عليهم. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا وقع في زمان بني أمية، حتى كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر، والعصر إلى يعني قبيل المغرب بقليل، حتى إذا كادت الشمس أن تغيب صلوها، هكذا تكاسلا وتهاونا بأمر الصلاة. تكلم النبي عن هؤلاء وبين الموقف منهم، هل قال خرجوا عليهم؟ هل قال قاتلوهم؟ هل قال لا تسمعوا لهم؟ لا والله، وإنما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، والحديث في يعني هذه القضية كثيرة، هذا حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. يعني صل الصلاة في وقتها، فإن حصلتها معهم كنت في المسجد أو خفت الفتنة فصلها معهم وأعدها مرة ثانية، وهذه الثانية تكون نافلة لك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وراءهم. فكان الصحابة هذا دينهم، هذا ديدنهم، يصلون وراء الأئمة أبرارا كانوا وفجارا، ما يكفون عن ذلك بما أنهم مسلمين. وهذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان واليا في زمان أمير المؤمنين عثمان، وكان سيء السيرة، كان واليا على الكوفة، وكان يشرب الخمر في بيته، ما يعني ما كان يظهر ذلك. ومرة صلى بالناس صلاة الفجر وهو سكران، فصلى بهم أربعا، فلما انتهى من الصلاة قال أزيدكم؟ فقالوا ما زلنا معك في زيادة، ما زلنا معك في زيادة. ثم أخبر عنه عثمان فأمر رضي الله عنه بجلده، أمر رضي الله عنه ماذا؟ بجلده. هكذا يعني الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف بظلمه كان ابن عمر يصلي خلفه في أيام فتنة ابن الزبير، لما حصل بينه وبين ابن الزبير القتال، فكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو الصحابي الجليل الزاهد الكبير العالم المؤتسي المقتدي من أعظم من عرف عنه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي أحيانا خلف الحجاج وهو من الظلمة المشهورين بذلك، وأحيانا يصلي خلف ابن الزبير. إذن هذه ماذا؟ هذه عقيدة أهل السنة. وما ذاك إلا لحكمة عظيمة. يعني قد يسأل سيقول ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك عدم شق الصف واجتماع الكلمة، لأن في تفرق الكلمة من الفساد ما الله به عليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة خلفهم لهذه الحكمة العظيمة، وأيضا لحكم أخرى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع، إذا كنتم على وال وعلى حاكم واحد، واحد جاء ينازع الحكم، من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. يعني لو خرج واحد على ولي الأمر سوى فتن ومحن وأراد أن يفرق الجماعة ولو كان ولي الأمر هذا ظالم، فإن الواجب مع هذا الخارج أن يقتل. لماذا؟ لأنه لو قتل هو وقتل من كان معه من بعض الأفراد لكانت الفتنة يسيرة وهو ظالم بخروجه، لكن لو ترك أو وقف معه سوف تسفك من الدماء ما الله به عليم. وهذه الدماء عظيمة ولها وقع عظيم في ديننا، ما يجوز سفك الدماء إلا للحاجة لمثل هذه الأحوال. قال فإن الله فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه بأن، طبعا الآية واضحة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يقل فاسعوا إلى ذكر الله خلف الأبرار أو خلف الصالحين، وإنما قال اسعوا إلى ذكر الله. يقول مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. إذن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ماذا؟ الصلاة خلف كل بر وفاجر. فإذا رأينا أحدا لا يصلي خلف الأئمة أو من ولاهم الأئمة فاعلموا أنهم على خلاف السنة، وهذه طريقة أهل التكفير، هذه طريقة أهل التكفير، فإنهم لا يصلون خلف يعني خلف من يعتقدون كفره من هؤلاء الأئمة أو من وضعوه. وهؤلاء يعني ليسوا، لا نتكلم عن أناس في قبورهم، لا والله، ها واقع وحاصل. وكنا يعني في زمان، يعني لما كنا ندرس في المدينة كان بعض الشباب في مكة من هؤلاء إذا أقيمت الصلاة خرجوا من المسجد، يعني ظاهرهم السنة وظاهرهم، فإذا أقيمت الصلاة أو أذن للصلاة وبقي على الإقامة قليل بدأوا يخرجون المسجد ويتظاهرون بأنهم يريدون الوضوء، فيذهبون إلى الحمامات ويتوضؤون حتى إذا انتهت الصلاة يرجعون ويصلون لوحدهم، ما يرون الصلاة خلف أئمة الحرم المكي. وأذكر أني في يوم يعني جلس بجانبي أحدهم فحصل بيني وبينه نقاش، يعني سالفة طويلة وقصة عريضة في قضية يعني الخروج على ولي أمره، وكان بعض البلاد المسلمة وغير ذلك، فحصل بيني وبينه نقاش وكلام وجدال وغير ذلك في هذه القضية، وطال الأمر حتى يعني ختمت كلامي معه فقلت يا أخي هذه نصيحة أخيك المسلم فاقبلها إن شئت. قال وما أدراني أنك مسلم؟ فقلت لك كيف يعني أنا في الحرم معك الآن، ماذا أكون يعني؟ قال ما أدري. قلت له كافر يعني؟ قال لا أدري. قلت له لا مسلم ولا كافر، هذا الدين المعتزلة. قال ما أدري. ثم أبى أن يصلي بجانبي، كنا بجانب بعض، فرجع وصلى في الصف الخامس. ما أدري يعني، لعله يعني يرى أن الصلاة بجانب هؤلاء تبطل، فحسبي الله ونعم الوكيل. أقول هذا مذهب موجود وله دعاته وله من يؤصله ويدعو الشباب إليه، فلا بد أن ندعو أبناءنا وإخواننا إلى معرفة عقيدة أهل السنة. هذه عقيدتهم، هذه كتبهم تتكلم، وهذه طريقتهم تبين، فمن خالفهم فهو على خلاف الصراط المستقيم. قال ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جوارة، يرون جهاد الكفار مع ولاة الأمر وإن كانوا أهل جور، وإن كانوا ماذا؟ أهل جور. هذا دينهم، نرى القتال مع أئمة المسلمين، مع ولاة أمرنا، إذا أمر ولي الأمر بقتال الكفار قاتلنا ولا ننكف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. قال لا 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 هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. من الذي يستنفر؟ أحد عامة الناس؟ أحد المشايخ؟ أحد العلماء؟ لا والله، هذا ليس إليهم، أمر الجهاد ليس إلى أحد، ذلك الإنسان يحذر ويحذر. كل واحد طلع وخرج من طاعة ولاة الأمر وذهب يمينا وشمالا يقول أريد الجهاد، أول شيء لابد أن تستأذن ولي أمرك، لأن الاستنفار إنما مرده إلى ولي الأمر. الأمر ليس بالهين وليس بالسهل كما يفعل بعض الشباب للأسف الشديد. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في سنن النسائي وحسنه الشيخ الألباني من حديث معاذ بن جبل، يقول صلى الله عليه وسلم الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة ويسر الشريك واجتنب الفساد كان نومه ونبهه، يعني نومه وقيامه من النوم، أجرا كله. وأما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام، كواقع كثير من الناس، وأفسد في الأرض، نعم الله يفسدون إفسادا ليس بعده إفساد، إذا أرادوا قتل كافر قتلوا مع عشرة من المسلمين، يا لا ما أرد، هؤلاء المسلمين الله يرحمهم إن شاء الله. طيب وأنت الذي يعني تتولى قتلهم، تهاون عظيم. وهذا ليس يعني كلاما، إنما هذا واقع وحاصل. قال صلى الله عليه وسلم وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف، لا يرجع يعني حتى بالعدل، لا يعني عدل بين الأجر والوزر، وإنما يرجع بالوزر، وإنما يرجع بالوزر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر وأمر بالطاعة وأمر ب يعني أن يكون العبد معهم ولا يخرج عنهم شبرا، ولا يخرج عنهم شبرا، فضلا عن أن يقاتلهم أو لا يقاتلوا أو لا يقاتل معهم. فقال صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يعني راية لا ما يعني راية غير معروفة، وهذا واقع موجود، ما نعرف هؤلاء مع من وهؤلاء مع من، كل واحد يقاتل وهذا يقاتل هذا، يقاتلون كفار ويقاتلون بعضهم، ويشتد القتال بينهم وتسفك دماؤهم. يقول صلى الله عليه وسلم في أمثال هؤلاء ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة جماعته، أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتله جاهلية. قال ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، أي لا يفي لمن دخل بلاد الإسلام من الكفار، هذا أصحاب العهود، فليس مني ولست منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن مذهب أهل السنة هو القتال معهم وإن كانوا جورة، ومع احترامهم وعدم انتقادهم وعدم ظهار معائبهم، يعني ما أقول بقاتل معهم لكن أتكلم عليهم وقاتل معهم وأحترمهم ولا أنتقدهم. قد يقول قائل طيب هم جمر وظلمه، نعم أقول اذهب إليهم وناصحهم فيما بينك وبينهم، هكذا دل النبي، ما دل على أن يتكلم الإنسان أمام الملأ وأن يفضحهم أمام الملأ، إنما إن كانت عندك قوة وطاقة فاذهب إليهم وناصحهم، هذا هو الدين. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة ورجل، يعني سيد الشهداء حمزة وآخر من كانت من يتصف بهذه الصفة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. إذا ذهبت وأمرت ونهيت وقتلت من قبل ولي الأمر فأنت من سادة الشهداء، فأنت من سادة الشهداء. ذا قال صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد كلمة حق وراء سلطان جائر، هكذا قال، وإنما قال أو قال عند سلطان جائر، هذا أعظم الجهاد. لا تأتي وتتكلم في المجالس، نتكلم في المجالس الخاصة والعامة ونثير العامة ونثير الغوغاء أو نتكلم على رؤوس المنابر، كل هذا خلاف هدي النبي وخلاف دينه. أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، إن كان عندك نصيحة اذهب إلى السلطان وانصحه، هذا أعظم الجهاد. فأقول يحترمون وتظهر محاسنهم وتكتم معائبهم وينصحون فيها سرا، هذه عقيدة أهل السنة. لذلك جاء الحديث الذي رواه أحمد عن زياد بن كسيب قال كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر، أبو بكر الصحابي نفع بن الحارث رضي الله عنه، وابن عامر كان هو الحاكم أو كان هو المتولي عليهم في ذاك المكان، وهو يخطب، يعني ابن عامر يخطب وعليه ثياب الرقاق. فقال أبو بلال، رجل اسمه أبو بلال وأظنه من الخوارج، انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، هكذا يقول أمام الناس. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ تأملوا في فهم الصحابة، قال اسكت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الأرض في هذه الدنيا أهانه الله يوم القيامة ولو كان فاسقا، لأن القضية ليست متعلقة به هو هذا السلطان، وإنما القضية متعلقة بما يحصل من الكلام عليه من الفتن العظيمة. ذلك النبي حذر ووضع هذه الحدود، لا حبا فيهم أو تعظيما لشأنهم، نعم لهم يعني لهم تولوا مراكز لابد أن تعرف لهم، قد يكون واحد منهم فاسقا وفاجرا وظالما أمره إلى الله. جاءوا ناس إلى أنس بن مالك يشكون له ظلم الحجاج، فماذا قال لهم هذا الصحابي؟ قال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابي إنكم سترون بعدي أثرة، يعني استئثار بالأمر. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إذا يعني حصلنا ذلك؟ قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، الحق الذي عليكم أدوه من السمع والطاعة وغير ذلك، وأما الذي لكم فاسألوا الله سبحانه وتعالى إياه، فاسألوا الله سبحانه وتعالى ماذا إياه. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. ثم كذلك من عقيدة أهل السنة في هذا الباب أنهم يرون الدعاء، قال ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف على العدل، والعطف إلى العدل، هذا مذهب أهل السنة، يدعون للسلطان. ذلك قال الإمام أحمد، ومن الإمام أحمد؟ الإمام أحمد أعظم من ابتلي من قبل السلاطين، عذب عذابا عظيما وجلد يعني حتى يغمى عليه وكاد أن يموت من شدة العذاب الذي نزل به، ومع ذلك ماذا يقول الإمام أحمد؟ لأن هؤلاء أئمة، هؤلاء أهل الإخلاص، لا كحال كثير من الناس يظهر الغضب لله ولدين الله وهو في الحقيقة إنما يغضب لنفسه ولحقها، فإذا حصل شيئا من دنيا هؤلاء الأمراء أطاع وسمع، لكن لم يحذر هذه الطائفة وحذر هذا الصف من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، والحديث في الصحيح، ولا يزكيه ولا ينظر إليه ولهم عذاب أليم. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. كثير من الناس من هؤلاء الذين خرجوا إنما يظهرون الغضب لله، وهم في الحقيقة يغضبون لحق أنفسهم، حرم مالا، حرم منصبا، فإذا حصل هذه الأمور سكت وخنع ورضي. لماذا؟ لأنه أقام السمع والطاعة للدنيا فحسب، وما علم أن هذا واجب، أن هذا واجب ديني. الإمام أحمد الذي ابتلي وحصل ما حصل من البلاء العظيم ماذا يقول؟ يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لجعلتها في السلطان. وهكذا قال الإمام الفضيل بن عياض، فقيل له: يا أبا علي ولما؟ قال: فإنه إن صلح صلح بصلاح البلاد والعباد، لذلك أوصي نفسي وأخواتي والناس جميعا أن ندعو لولاة الأمر، ندعو لهم، تراهم في يعني منصب ليس بالهين، في مسؤولية عظيمة، ندعو لهم بالتوفيق، ندعو لهم بالصلاح، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالسلامة من الفتن، ندعو لهم أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى الإعانة على أمورهم. هذه طريقة أهل السنة، وهذا مذهب أهل السنة. أما أهل البدع فعلى خلاف ذلك. لذلك يقول الإمام البربهاري عليه رحمة الله: إذا رأيت الرجل يدعو لسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، أو قال: أو صاحب بدعة. ويعني مما ذكر لنا المشايخ أن رجلا كان يصلي في الحرم، فلما دعا إمام الحرم بصلاح ولي الأمر وتوفيقه نزل هذا الرجل يديه، يعني كان يدعو ويؤمن حتى وصل الإمام إلى الدعاء لولي الأمر، فخفض يديه وسكت. فلما انتهى من الصلاة سأله هذا الشيخ، قال له: هل يجوز الدعاء للكافر؟ قال: نعم يجوز. قال: طيب، فلماذا سكت؟ فإن كان ولي الأمر هذا عندك كافر فإنه يجوز أن تدعو له، وإن كان مسلما فمن باب أولى. فمذهب للسنة الدعاء لولي الأمر بالصلاح والإصلاح، وهذا يعني سار عليه السلف، وتبعهم من سار على دربه من الخلف، أنهم يدعون لولاة أمرهم ويرون أن هذا من الدين. ثم قال: ولا يرون الخروج عليهم، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم. وهذا من عقائد أهل السنة، كما قال كذلك الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. ماذا يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله؟ يقول الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وولاة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، ولا ندعو عليهم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه عقيدة أهل السنة، لا يرون جواز الخروج على ولاة الأمر بالسيف، لأن في ذلك كما قلنا من الفتن ومن المحن. وكما قال الإمام ابن القيم: إذا أردنا صلاح ولي أمرنا فعلينا أولا بصلاح أنفسنا. يقول عليه رحمة الله: فأعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، يعني بحسب عملك يكون العامل عليك، يعني يكون ولي أمرك. يقول: أعمالكم عمالكم. فإذا كان الناس، وإذا كان المجتمع يغش ويخادع ويكذب وغير ذلك، يكون ولي أمره كذلك، ظالما مخادعا غاشا لرعيته. فإذا أرادوا صلاحه فليبدأوا أولا بصلاح أنفسهم، فليبدأوا أولا بصلاح أنفسهم. لذلك يعني من أعظم المحرمات الخروج على ولاة الأمر بالسيوف، لما يحصل من ذلك من الفتن. بل لو كان هذا الولي ظالم، ولو أخذ مالنا وسفك دماء بعضنا ما جاز الخروج عليه بالسيف. والحديث في مسلم، لا نتكلم نحن من هوى، هذه حديث نبوية. يقول صلى الله عليه وسلم في طاعة ولاة الأمر: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. حتى لو أخذ مالك ولو جلد ظهرك تسمع له وتطيع. لماذا هذه الدرجة؟ نعم لهذه الدرجة. لماذا؟ لأن هذه الفتنة من أخذ المال وجلد الظهر أو سفك الدم إنما هي فتنة خاصة، وإذا خرجنا عليه صارت فتنة عامة. فتنة الأولى يقع فيها أفراد، والفتنة الثانية يقع فيها الشعب كلهم، يقع فيها الشعب كلهم. لكن النبي قال اصبر، أنت ستؤذى ستعذب سيؤخذ مالك، اصبر، لك عند الله الأجر العظيم إذا صبرت. لكن إذا خرجت وخرج الناس معك صار من الفتن ما الله به عليه. قبل سنين يعني في الثمانينات في بعض البلاد الإسلامية وقع ألوف من القتلى في بعض هذه البلاد بسبب ماذا؟ بسبب بعض الأفراد فجروا هنا وكسروا هنا وفعلوا، قبل 20 سنة تقريبا. فحصل من القتل في بعض البلاد الذريع ما الله سبحانه وتعالى به عليم، ثم ما استفادوا ولا أفادوا، قتل من قتل وهرب من هرب وهجر من هجر، وآخر شيء ما في فائدة، واستمروا على ما هم عليه. الولاة هم نفس الولاة. إذن فلنعقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولنطبقها في حياتنا من غير إدخال لأهوائنا ولآرائنا في مثل هذه الأمور. ولا نقول فلان قال وعلان قال، إذا قال الله وقال رسوله لا قول لأحد بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن أبي العز كما في الحاشية عندكم، حاشية رقم 3: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير أو من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. يعني حين واحد في خاصة نفسه ظالم، ظالم مع أبنائه، وظالم مع عامله، وظالم مع زوجته، وظالم مع كذا وكذا، ثم يقول ليش هذا الحاكم يظلمني، وليش هذا الحاكم يرفع علي كذا، وليش؟ طيب أنت أولا أنت بنفسك، فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. من يعني الطرائف أن بعض الناس يخرج سفرا ويتولى إمرة 3 أنفار أو 4 أنفار ومع ذلك يقع في ظلمهم، هو أمير على 3 و4، وهؤلاء 3 و4 قد يخرجون على أميرهم هذا الذي في السفر، يعني يقولوا خلاص أنت مش أمير. فإذا كان الأمر في مثل هذه الصورة، فيعني إذا وقع الظلم في مثل هذه الصورة فكيف؟ يعني هذه عقيدتنا، عدم لا يرون الخروج بالسيف عليهم لما يكون من ذلك من الفتن العظيمة. ومن الخروج على ولاة الأمر الخروج عليهم بالكلمة. لذلك الخوارج قسمهم العلماء إلى قسمين: الخوارج الذين يخرجون بالسيف، والخوارج الذين يخرجون بالكلمة ويسمون القعدة. القعدة نسبة إلى القعود، يعني هم قاعدون لكنهم يثيرون ويتكلمون ويعني يهيجون العامة. فمن كان هذا ديدن وهذا حاله، وإن لم يخرج بالسيف هو خارجي لأنه يخرج بالكلمة، بل قد يكون ضرره أعظم من ضرر الذي يخرج بالسيف. فإن الذي خرج بالسيف والقتال ما خرج إلا بسبب هذا الذي دعاه لذلك. لذلك إذا رأينا خطيبا يخطب ويتكلم على ولاة أمر في بلده وإن كانوا من الفجور ما كانوا، فهذا الخطيب لا يفرح به في الحقيقة، وليس شجاعا كما يظن الناس، وليس قويا، بل الأعظم من ذلك أنه ليس على السنة، فإن هذا خلاف السنة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم، عفوا الحديث في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن أبي عاصم، في سنن ابن أبي عاصم يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية فليأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. والعجب أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فأتيا فرعون، أو قال سبحانه وتعالى، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمرهم بالذهاب إلى فرعون. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. تأملوا في هذه الآيات، فهذه الآيات اشتملت على أن الله أخبر موسى وهارون أنه معهم، ومن كان الله معهم فمن يغلبهم. إذن هم أمنوا من جانب الخوف من فرعون، ومع ذلك أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يقول لفرعون قولا لينا، يعني ما قال لهم قولوا قولا لينا لأجل أن يأمنوا جانب فرعون، فإن الله أمنهم، قال أنا معكما، إنني معكما أسمع وأرى. طيب فلماذا أمرهما أن يقولا قولا لينا؟ لأجل أن يبين أن هذا هو المنهج الصحيح مع ولاة الأمر، إتيانهم ونصيحة بين أيديهم بالقول اللين وبكلمة طيبة. والذي يؤيد ذلك ويدل عليه دلالة واضحة، وأن هذا هو المنهج الرباني، أن الله يعلم أن فرعون لن يؤمن. أما يعلم ربنا سبحانه وتعالى أن فرعون لن يؤمن؟ يعلم سبحانه وتعالى، ومع ذلك أمرهما بالقول اللين، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، حتى ماذا؟ حتى يتخذ ذلك منهجا يسير عليه السائرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. لذلك لما جاء بعض الناس وتصدى لهارون رشيد أو لغيره من ولاة الأمر، قال له: يا أمير المؤمنين، إني سأقول قولا وسأشدد عليك. فقال له هارون رشيد: لا، ولا كرامة، لا كرامة لك ولا أسمع لك، فإن الله، يقول هارون رشيد أو غيره ولاة الأمر لا أذكره الآن، فإن الله قال لمن هو خير منك في نصيحته لمن هو شر مني: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا هو الدين، وهذا هو المنهج الصحيح. فليس من المنهج الصحيح أن نتكلم وأن نفرح بمن يتكلم على ولاة الأمر في المجالس الخاصة أو في العامة أو على رؤوس المنابر أو على وسائل الإعلام في الإنترنت وفي التلفزيون وفي غيره. هؤلاء على خلاف السنة، وهؤلاء إنما يفسدون أكثر مما يصلحون، لأنهم يدعون رعايا هذه الشعوب إلى الخروج على ولاة أمرهم. وإذا خرج الناس على ولاة أمرهم سفكت الدماء واستحلت المحارم، وندم الناس في ساعة لا ينفع فيها الندم. وإنما السنة حال علمائنا الكبار، ما نسمع لهم كلاما على ولاة الأمر على رؤوس الأشهاد، لا والله، خوفا، فهم يعني نحسبهم يعني لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الدين، ولكن هؤلاء الصغار الذي يريد أن تكون له مزية عند الناس وأن تكون له كلمة وأن يوصف بالشجاعة، يخرج وسائل الإعلام ويقول ويتكلم ويحدث ويهيج، ويفرح به الجهلة والعامة، ولا يدرون الفتن ماذا تفعل بأصحابها، وماذا تفعل الحروب بأصحابها، تكون يعني حسناء في أول أمرها ثم تدبر وهي شمطاء، ويتندم المتندمون، ولكن لا ينفع عند ذلك ماذا؟ لا ينفع عند ذلك الندم. يعني طال بنا الحديث في هذه القضية، ولكن ما تكلمنا بها إلا لعظيم أهميتها. وأسأل الله يعني أن يوفقنا وإياكم لفهمها والسير فيها على دربي وعلى طريق سلفنا الصالح. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.